إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى الله تبارك وتعالى وكان أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، ترككم جميعا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما تمسك الناس بهذا العلم وبقيت فيهم السنة ظاهرة وانتشر فيهم العلم وارتفع عنهم الجهل إلا حصل لهم من النفع والخير العظيم من إدراك نور النبوة ما يوجب لهم الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى ولزوم الصراط المستقيم. وإذا اندرست السنة أو غاب شيء من معالمها وفشى الجهل، فإن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، كما رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وكانت الأمة قبل 2 قرن من الزمان تعيش في جهل دامس في جزيرة العرب. كان الناس يعبدون الحجارة ويعبدون الأشجار ويجعلون بينهم وبين الله وصائل، يسألونهم جلب المنفعة ودفع المضرة. فبعث الله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وأرسل الله سبحانه وتعالى واستعمل عبدا من عباده، ذلكم هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولد في 12 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجد أمته على الجهل وعبادة القبور، وكان قريبا من قريته قبر زيد بن الخطاب، ورأى ما كان عليه أهل بلده من الشرك بالله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، ووجد الناس قد ذهبت عقولهم يتبركون بأحجار لا تنفع ولا تضر. ثم إنه رحمه الله تعالى نشأ ووجد الناس على هذه الصفة مخالفين معرضين للسنة، ورحل رحمه الله تعالى في طلب العلم، رحل إلى العراق وأخذ عن علامتها العلامة المجموعي رحمه الله تعالى، كما أنه رحل إلى الحجاز وأخذ عن علمائها بالمدينة، وأخذ عن جملة من علماء المدينة ومنهم العلامة محمد حياة السندي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك جهر بدعوته وآذاه قومه بل وناصبوه العداوة والبغضاء، فكتب الله له سبحانه وتعالى أن يدعو أمير العيينة مسقط رأسه، فدعاه إلى دعوته وبين له حقيقة هذه الدعوة، وأنه إذا نصر الدين فإن الله سبحانه وتعالى سيخلفه غيره. فنصر الإمام أولا في بداية الدعوة، ثم جاءت الضغوط من ابن عرعر الذي كان يلي الإحساء وما جاورها، وكان يبعث ببعض الأموال إلى أمراء قرانه، فحمله ذلك على أن نكص عن بيعة الإمام. ثم ارتحل رحمه الله تعالى من العيينة إلى الدرعية، فاستقبله أميرها الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وتحداه وأكرمه واستضافه وقبل دعوته وتناصر معه على نشر هذه الدعوة. وهذه الدعوة ولله الحمد قبلها الناس طوعا لا كرها، فقد عرضت على علماء مكة فأقروا أنها هي الدعوة الحق وأنها دعوة الإسلام الصادق. وقد وقع علماء مكة على وثيقة يقرون بها بصحة دعوة الإمام وأنها دعوة الإسلام، والوثيقة محفوظة موجودة إلى الآن، وهي مطبوعة في المجلد الأول من الدرر السنية. وكذلك علماء المدينة، ثم إن العقلاء والمنصفين من خارج المملكة أيضا أقروا بانتشار الدعوة وقبول الناس لها من كل أقطار العالم، كما ذكر ذلك خير الدين الزركلي في الأعلام، وذكر أن العلماء من الهند والشام والعراق وغيرها تلقوا هذه الدعوة بالقبول. وذكر جماعة من العلماء الذين تأثروا بهذه الدعوة كصديق حسن خان في الهند وجمال الدين القاسمي في الشام وغيرهم من العلماء. هذه الدعوة تتعرض في هذه الأيام إلى شبهات وإلى من يتكلم عنها بغير علم، وهذه الدعوة رميت بأنها وهابية ويسميها خصومها بالوهابية. وهذا الاصطلاح استعمله المستشرقون أولا، يقولون وهابزم، يريدون بذلك أنها مذهب جديد، وهذا ظلم وهذا جحد لهذه الدعوة. ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ليست بدعا من الدعوات، بل هي دعوة الإسلام الصادق. وكان رحمه الله تعالى تفقه على مذهب أحمد بن حنبل الإمام، ولكنه مع ذلك كان يتحرى الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذه الدعوة ليست بدعوة جديدة، وإنما هذا ما يرميه بها خصومهم لينفروا الناس عنها، وزعموا أن هؤلاء حنابلة متشددون، والبعض إذا أراد أن يرمي رجلا بالتشدد قال هذا حنبلي، وهذا من جهله بفقه المذاهب، وكأن مذهب ابن حنبل رحمه الله تعالى هو أشد المذاهب. وهذا لا يليق أولا، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما أخذ العلم عن الشافعي، والشافعي استفاد منه خصوصا في علم الحديث، والشافعي أخذ عن مالك. فهؤلاء الأئمة كلهم تلاميذ وشيوخ بعضهم لبعض، وكلهم يوقر الآخر. وأما بالنسبة لمذهب أحمد فليس هو بأشد المذاهب، وإنما هذا يقوله من لا خبرة له بمذهب الإمام أحمد. فإذا نظرنا إلى كتاب الحيض والاستحاضة مثلا، نجد أن الإمام أحمد قد أعمل السنن كلها في التمييز بين الاستحاضة والحيض، أعمل العادة وأعمل التمييز وأعمل الغالب. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد أعمل العادة والتمييز، واحتاط كثيرا في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا قد أوقع الناس في حرج في العلم والعمل. وأما في باب الأطعمة على سبيل المثال، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان وسطا بين فرقتين في الكوفة، فرقة تبيح النبيذ وهو حرام لا شك في ذلك، وفرقة تحرم ما أحل الله أو اجتهدت ووقعت في شيء من تحريم ما أحل الله كالضبع وهو مباح لا شك في ذلك. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسطا بين الفريقين في ذلك. الإمام أحمد مصادر فقهه تدل على أنه من أرجح المذاهب، فأن في التابعين أخذوا عن الصحابة. وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان مذهبه أرجح المذاهب في البيوع، وإبراهيم النخعي أرجح المذاهب في الصلاة، وعطاء رحمه الله تعالى أرجح المذاهب في المناسك، والحسن البصري رحمه الله تعالى أصح في كل المذاهب، والإمام أحمد قد أخذ من ذلك كله بأوثق المذاهب رحمه الله تعالى. وأما دعوى أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى مقلد فهذا غير صحيح، فقد ذكر رحمه الله تعالى ضمن 6 رسائل له ذكر ما درج عليه بعض علماء الأصول والفقهاء من ذكر شروط معينة في الفقيه المجتهد، قال عنها رحمه الله تعالى: لا تكاد توجد في أبي بكر وعمر. وذلك أن بعض هؤلاء قد جعلوا الأمور عسيرة، وجعلوا بين الحق وبين إدراكه حجابا مستورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وهذه المشتبهات لا شك أنها للعلماء. ومع هذا لا ينبغي لأحد أن يهدر الثروة العظيمة التي تركها علماء الإسلام وفقهاؤهم في تيسير العلم من أئمة المذاهب، ويزهد في ذلك بدعوى تجريد الاتباع، فهذا خطأ. فالعلماء وسائل للفهم عن الله ورسوله، لا ندعي العصمة لأحد منهم، ولا نتعبد لله عز وجل بعين كلامهم، فالحجة في قال الله قال رسوله، لكن هؤلاء العلماء وسائل عن الفهم عن الله ورسوله، واجتمعت فيهم من شرائط الإمامة والقدرة ما أوجبت لهم هذا القبول الذي تشاهدونه في العالم الإسلامي كله. قيل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان لا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تأملنا إلى مرد هذه الشبهة نجدها كسراب بقيعة. فالإمام رحمه الله تعالى كتبه كلها شاهدة على توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وتحديد أن المحبة لا تحصل إلا بالاتباع، وأن محبة الله أيضا لا تحصل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولكنه رحمه الله تعالى كان ينبه ويحذر من الخطأ الذي وقعت فيه النصارى التي غلت في عيسى بن مريم حبا، واليهود غلت فيه بغضا. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق ولا شك في ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان ينتصف من نفسه، وهذا دليل كمال الإيمان أن الإنسان ينتصف من نفسه للحق. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم، يعني سيدنا هو سيدنا ولا شك في ذلك، سيد ولد آدم ولا فرق، أما إنه ابن سيدنا فأبوه كما قال صلى الله عليه وسلم في النار كما رواه مسلم في صحيح مسلم. فماذا قال؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولذلك لا يوجد وصف أفضل من هذا الوصف الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات، كما في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فقال بعبده، إلى غير ذلك. قيل إنه رحمه الله تعالى كان لا يحترم الأولياء، وهذا أيضا من الظلم والذرية عليه. فالإمام رحمه الله تعالى من أعظم الناس تقديرا ومراعاة لمراتب العلماء، ولكن هؤلاء العلماء انتفاعنا بهم في علمهم وانتفاعنا بهم فيما تركوه من العلوم النافعة، أما إذا ماتوا فإذا زرناهم فنزورهم الزيارة الشرعية، نسلم عليهم وندعو لهم، أما أن نجعلهم وسائط من بيننا وبين الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل سبحانه وتعالى ما جعل لنا وسائط ندعوه، وإنما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وما يذبح شيء عند هذه القبور، ولا يستغاب بأصحابها، ولا يسأل أصحابها جلد المنفعة ودفع المضرة، بل هؤلاء عباد أمثالنا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ولكنهم لا شك أنهم كانوا أئمة وكانوا علماء وكانوا قدوات، ولا شك أن هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتهم في الدار الآخرة. أما أن نستغيث بهم من غير الله فهذا لا يجوز، وليس معنى هذا أننا لا نوقرهم، بل إن هؤلاء الأئمة والعلماء لا يرضون بما يفعله هؤلاء الناس حول قبورهم. وأما دعوى أنه رحمه الله تعالى كان تكفيريا يكفر المسلمين، فهذا من أعظم الفراء عليه رحمه الله تعالى. فإنه قال في رسالة له قال فإنا لا نكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، وأما ما اختلفوا فيه فهذا لم نتكلم فيه أصلا. وإذا أردت أن تنظر إلى الضوابط والشروط التي قعدها أحفاده من بعده فانظر إلى ما كتبه العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في أصول وضوابط التكفير، وكيف أنهم من أشد الناس تورعا عن التكفير. وهذا من مدائح أهل العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال من مدائح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. وأيضا رضوا الإمام رحمه الله تعالى بأنه يقتل المسلمين، وهذا أيضا من الظلم لهذه الدعوة. يقول رحمه الله تعالى ما اعتدينا على أحد، وإنما قاتلنا دفاع صائل علينا، فمن صال عليهم دفعوا عن أنفسهم وما اعتدوا على أحد. هذه الدعوة إذا أردنا أن ننقضها فالعدل والإنصاف يقتضي أن نخرج كل بالإمام وأن نتأمل ما فيها، ثم بعد ذلك أن نتكلم على هذه الكتب ونقول قال في كذا وقال في كذا وقال في كذا وقال في كذا. وهذا هو العدل والإنصاف، هذه هي الطريقة المثلى في نقد أي دعوة كانت كائنة ما كانت. ولذلك ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة قال إن الله جعل طرق هداية الناس متنوعة، وذلك بسبب تفاوت أذهانهم وأفهامهم. قال فبعض ضعاف العقول لا تنفع معه إلا المعجزات، البعض يظن أن المعجزات هي أحسن طريقة، لا، نقول هي لضعفاء العقول. قال وبعض الناس يتأمل في نفس الدعوة وينظر ما فيها، وإذا تأمل دعوة الإسلام فإنها شاهدة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن القيم وهذه أكبر الطرق التي اهتدى بها أبو بكر الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه دعوته، وأبو بكر ما سأل أن ينشق القمر نصفين أو غير ذلك، وإنما أدعى لما في هذه الشريعة من العدل في الأحكام والصدق في الأخبار إلى غير ذلك مما هو معلوم مما قد ذكرناه من قبل. عباد الله، هذه الدعوة تتعرض في هذه الأيام إلى هجوم شديد، والعدل يقتضي أن نحكم بميزان العدل والقسط، ويقتضي أن ننصر من ظلم من أئمة الإسلام. وهؤلاء تلاميذه وأئمة الدعوة المعاصرون هم شيوخ الإسلام في هذا العصر. فسماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ما هو إلا إمام من أئمة الدعوة، وكذلك شيخنا العلامة محمد بن عثيمين، وكذلك من بقي من علمائنا كالعلامة الفوزان وغيرهم، كل هؤلاء من أئمة الدعوة، ومقالاتهم كلها قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فحقيقة ينبغي علينا جميعا أن نتأمل فيما يكتب في الصحف عن هذه الدعوة، وما تنقله وسائل الإعلام خصوصا الغربية عن هذه الدعوة، وينبغي علينا أن نتلقى العلم من مصدره، وأن نحكم على الشيء من خلال قراءة كتب أصحابه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الدعوة تكلم البعض عنها وقال إن سبب انتشارها هو الفقر الذي كانت تعيشه نجد، وهذا أيضا لا يضر الدعوة. كون نجد فقيرة في تلك الأيام ماذا يضر بالدعوة؟ هذا بالعكس دليل على صدق دعوة الإمام أنه لا ما كان يريد الدنيا ولا يريد جاها ولا مالا ولا ولاية ولا إمارة، بدليل أنه لو أراد الإمارة لأخذها، الناس كانوا تبعا له، لكن ما أرادها ودركها للإمام محمد بن سعود وقال بايعني على الكتاب والسنة. ثم إنه رحمه الله تعالى كان شخصا واحدا والكل يخالفه في نجد وفي جزيرة العرب، ولو ما كان صادقا ما كتب الله لهذه الدعوة أن تقوم وما كتب الله لها القبول. وبعض الدعوات الحركية في زماننا هذا قد جعلوا لقيام دولتهم جدولا زمنيا، وما أدركوا ذلك الزمان وما قامت دولتهم، فهل أتوا من قبل الإخلاص أما أتوا من قبل عدم المتابعة أم أتوا من الأمرين جميعا؟ قيل إن دعوة الإمام كتب بعضهم إنما أنشئت لتحتوي المد القومي لدعوة جمال عبد الناصر، وهذا شيء عجيب. فجمال عبد الناصر إنما عاصر حكم الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وفيصل بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إنما هو حاكم في الدولة السعودية الثالثة، والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بينه وبين هذا يعني نفاوذ تنقطع دونها الإبل، وهو مؤسس الدعوة الدولة السعودية الأولى التي دعا إليها الإمام محمد عبد الوهاب وبايعه عليها الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فأي علاقة بين جمال عبد الناصر وبين دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ أيضا قالوا إن هذه الدعوة يعني ما كتب الله لها القبول وإنها دعوة فطرية، وهذا غير صحيح بما ذكرناه في الخطبة الأولى من انتشار هذه الدعوة وتلقي الناس لها القبول، بل إن بعض من ترجم لهذه الدعوة من الأعاجم مسعود الندوي رحمه الله تعالى، وترجم كتابه إلى العربية أيضا عبد العليم البسطمي، وكلهم أعاجم، بل إن بعض شيوخ الإمام محمد بن عبد الوهاب من الأعاجم كمحمد بن حياة السندي رحمه الله تعالى، وشيخه المجموعي من العراق بن خالد نجد. هذه ليست دعوة فطرية، إنما هذه هي دعوة الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يسميها بالوهابية لأن فيها غمزا ولمزا لهذه الدعوة على اعتبار أنها مذهب جديد. ثم أن هذه التسمية إنما هي تسمية المستشرقين. ثم هناك فرقة في المغرب العربي في القرن الخامس الهجري، فرقة حرورية خارجية اسمها الوهابية الرستمية، هذه وجدت قبل دعوة الإمام بسبعة قرون، فأيضا لا تسمى بهذا الاسم حتى لا يشتبه الاسم على جاهل ويظن أنها هذه فرقة من فرق الخوارج والعياذ بالله. على كل حال الكلام كثير فيما يتعلق بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومن أراد الوقوف على حقيقتها فليقرأ كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وليقرأ ما كتبه العلماء في ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب. والإنسان لا يدعو إلى الأشخاص وإنما يدعو إلى الكتاب والسنة، لكن أئمة الإسلام لهم حق النصرة وحق الدفع عنهم، وهذا من حقوق الإسلام التي أوجبها الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر السنة وأهلها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم ول على أهل العراق خيارهم، اللهم ول على أهل العراق خيارهم، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، واجعل العراق وبلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.